بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. احنا فاضل لنا يومين ونختم سنه عطيه نسميها سنه الشهداء. واحنا ما يميز كنيستنا العطيه الارثوذكسيه ان احنا بنفتخر ان احنا كنيسه الشهداء. والحقيقه انا قعدت افكر قلت افضل حاجه نتكلم فيها مع بعض عن فلسفه الاستشهاد. ليه الانسان المسيحي المستعد دائما يطوق الى الاستشهاد بخلاف الحقبه الزمنيه او الوضع اللي موجود في الوقت دوت؟ لكن في نبتة صغيرة جوانا كده الواحد يحس ان هو حفيد لهؤلاء الشهداء. فتلاقي الحمية بتاخد كل واحد مننا وبعدين الكل يقول بلا استثناء انا نفسي استشهد. هي كلمة عابرة بتتقال وبعدين تتأجج جوانا اما نسمع او نحضر اي حدث شبيه لكده. فنلاقي كتير يقولوا يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني كنت منهم. بس هو الحقيقه الموضوع هو سهل، يعني ما اكثر الكلام وما اسهل ان الواحد يقول نفسي اطلع الامر. هي كلمه بتتقال، لكن وقت الجد اصعب قرار أمام الإنسان هو لحظة الموت. والصعوبة أو السهولة بترجع لاستعداد الإنسان. عشان كده أما معلمنا بولس الرسول قال لي اشتهاء أن أنطلق، كانت جواه شهوة غير عادية. تشتهي إيه يا بولس؟ مركز، قيمة، ده أنت فيلسوف، عايز إيه تاني؟ يقول لك لا، انا عايز انطلق من هذا الجسد بقى اللي عمال يحدني في كل حاجة مش كويسة. الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح ويقاوم كليهما الاخر. فانا عايز اخرج من هذه المعركة بخير وسلام. تخرج ازاي؟ بالانطلاقة، انا انطلق واكون مع المسيح. ذاك افضل جدا. ده المبدأ اللي لو احنا دققنا في سير أبائنا الشهداء كلهم هنلاقيهم على قدر متقارب جدا من هذه الشهوة للانطلاق. أنا عايز فكروا معايا بنوع من العقلية كده. أما احنا نحط كفتين قدام بعض، الدولة الرومانية بكل القوة بتاعتها بانتشارها في العالم بتسيدها على الكل، هي اللي ماسكة كل الأماكن، إمبراطورية شاسعة جدا على مستوى الكرة الأرضية اللي كانت معروفة في وقتها. الإمبراطور بتاعها هو اللي بيحكم العالم، بتملك كل شيء وكل البلاد بتخضع ليها. وبعدين يبتدوا يشوفوا في حاجة اسمها مسيحية ابتدت تظهر. ما بال بقى اما الواحد يقعد يفكر الرعب اللي كانت مرعوبه به هذه الامبراطوريه من الديانه المسيحيه الجديده اللي ظهرت. كفتين غالبا غير متوازنتين ابدا، يعني لسه المسيحيه بتقول يا هادي، وبعدين نلاقي نيرون يطلع لنا في الاضطهاد الشرس اللي عمله دوت في القرن الاول في اواخر الستينات ويشن حرب اضطهاد شرسه على المسيحيين، وينسق هو وكل اللي معاه حريق روما يدبروا ان هم اللي يحرقوا جزء من البلد عشان يتهموا بالمسيحيين، عشان يستصدروا قرارات قاسية جدا مثلاً لقتل كل المسيحيين اللي موجودين في كل البلاد. بعدين أنت بتعمل إيه؟ بيقول لك لا ده أنا مش هقتل وبس، ده أنا هتشفى فيهم. إيه كده الجزء دوت تلاقوا كانوا بيعلقوا المسيحيين يطلوهم بالقار أو يلفوهم كده بالرقائق بتاعة الزفت أو القار دوت اللي هو سريع الاشتعال، ويربطوهم على العواميد ويولعوا فيهم، وينيروا المسيحيين كل شوارع روما بالنار اللي مشتعلة في أجسادهم. طب أنت عايز تقتلني، خلاص هات السيف بتاعك وقطع رقبتي في دقيقة والموضوع ينتهي. ده قرار سهل على فكرة، لكن أما نقرأ ونتعمق ونلاقي بقى في حوارات طويلة بتتم ما بين الوالي وما بين إنسان مسيحي أيا كان اسمه إيه أو وضعه إيه، ده أنت والي كبير، ده أنت إمبراطور، ده أنت ماسك مقاطعات كتيرة جدا، ده أنت تقف وترتعب قدام إنسان مسيحي. هي أصلها الموضوع ما كانش بالسهولة اللي احنا بنفكر بيها دي، أو السطحية اللي احنا نبص نلاقي كل السير اللي قدامنا. وقد أمره الوالي أن يبخر للأوسان فلم يطع أوامره فقام وقطع رأسه. لا ده الموضوع ما هوش سطر كده وخلاص، يعني ده يمكن السيرة بتختصر الموضوع كله بل بتختزله في هذه الكلمات القليلة. لكن ده كان في رعب داخلي جوه هؤلاء الحكام الرومان، مرعوبين من ايه؟ من هذا المسيح ومن هذه المسيحية اللي طالعة تهز وتهد عرش روما. فإحنا الإمبراطورية الرومانية دي متسيدة لكل شيء. لاحظوا إن كان الصراع الدفين أو الخلفي هو ما بين الشيطان وما بين مملكة المسيح، ما هوش ممثل في أشخاص ولا إمبراطورية ولا واحد مسيحي عادي يقف قدام الوالي ويكلمه كلام في منتهى البساطة الذي يحمل الشدة ويتعب قدام الوالي ويقعد بقى يخش معاه في محاورات. طيب اسجد للآلهة وانا هديك كذا، تهديد الأول، ما يجيش بالتهديد يجي بالوعيد، وبعدين يقول له ده انت لو سجدت للأوثان وبخرت ليها هعملك قائد جيش، همسكك الولاية الفلانية، عروض إغراءات. ونلاقي الإنسان اللي ذهنه وفكره في السماء يقول لك وأنا أعمل إيه بكل الأرضيات دي كلها؟ أنا ملهاش أي لازمة، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ نفاية لكي أربح المسيح وأبد فيه. يا بولس ده أنت كنت من الناس المتعصبين جدا اللي أخذت مكتبات من الكهنة والكتبة أنك تجر رجالا ونساء إلى الحبس والقتل. مش بولس ذكر في أعمال الرسل كده؟ لكن المسيح لما بيخش جوه قلب إنسان بيغير حياته، بيوجد كيان جديد جواه بعمل الروح القدس، والاستنارة للواحد بياخدها من عمل الروح القدس جواه بيشوف برؤية تانية بقى. يقول أنا الذي كنت مضطهدا ومفتريا، اعتراف جهري هو من بولس الرسول، وكنت بعمل وبعمل وبعمل بس دلوقتي لا، لأنني رحمت، لا ده المسيح غير حياتي، حولني من أقصى الشر إلى أقصى الخير اللي أنا دلوقتي بقيت أكرز لكل الأمم باسم المسيح. طيب حلو، عايز تعمل إيه تاني؟ يقول لك أنا شهوتي بقى أن أنا أنطلق من هذا الجسد. هذا الاستعداد اللي الآباء عاشوه هو اللي أهلهم أن هم يجروا للاستشهاد. إيه كده في سير الآباء الشهداء أغلبهم لا يقول لك وسمع بوجود الوالي في المنطقة الفلانية. طب تمام، خليك في بلدك، خليك في حياتك. طب ما لو انت يعني برضو نفسك بالاستشهادة ما يجيبك، لا يروح له لغاية عنده ويقول له انا مسيحي. ايه الجرأة ديت وايه الشجاعة ديت وايه الجبروت دوت، ويقفوا وهم في قمة الصمود، حد منهم كده يرتاح قلبه او يخاف، تبص تلاقي اللي جنبيه ها اتشجع، ده احنا خلاص بعد قليل هنلتقي مع المسيح في الملكوت، فيبتدوا يشدوا هنا بعضهم للامام مش للخلف، زي ما احنا دلوقتي كل واحد مننا عمال يشد الاخر لتحت، بدل ما احنا كلنا نتكاتف ونرفع نفسنا لفوق للسماء. هو ده الفكر اللي الاباء عاشوا بينظروا للسماء اللي هم بيحلموا بيها، اللي موعودين بيها. اذهب لاعد لكم مكانا، ومتى اعددت لكم مكانا اتي واخذكم الي. ما ده وعد السيد المسيح، فهم منتظرين امتى اللحظه اللي يتقابلوا فيها مع السيد المسيح. طب سيبوها بظروفها، يقول لك طب ما جات لنا الفرصه اللي عندنا نضيعها ليه؟ هو ذا الان ساعه لنستيقظ. في واحد الفرصه جات لغايه عنده، لو ضيعها ممكن ما تجيلوش تاني. فكانوا عايشين بقمه الاستعداد والفرح ان امتى هيتقابلوا مع السيد المسيح. ازاي بقى؟ بالاكل، بالسيف، بالرمي في الزيت، بالرمي في جير مغلي، فان يحطوهم في شوال في شعر ويرموهم في البحر باي طريقه من الطرق، يقول لك ما تفرقش معانا حاجه. طب ده انت العذابات اللي هتتحملها هتتعب جدا منها، ممكن ما تحتملهاش. يقول لك لا مش مهم، ما هو ادام انا هدفي ان انا عايز اوصل للمسيح، بالتاكيد المسيح اللي انا عايز اوصل له دوت هيقويني وهيسندني في كل الامور اللي انا هتعرض ليها. المشكله بقى كانت في الفكر التكويني لهؤلاء الرومان بقى، علشان نشوف الانسان اللي بيفهم الديانه بطريقه مش مظبوطه بتتحول عنده لايه. كان الرومان كلهم مسيطر عليهم فكره عباده الاوثان، في كل حته يحطوا وثن، الوثن دوت هو اللي بيعبدوه، هو اللي بيقدموا له الذبائح. اعتقادهم ان هو دي الالهه بتاعتهم، فهي اللي بتعيشهم، هي سبب الرخاء بتاعهم، هي اللي بتجيب لهم الخير والفرح، هي اللي بتبعد عنهم الشر، هي اللي بتبعد عنهم الامراض. وكانوا تملي يعملوا مقارنات، المقارنات ديت هي اللي دخلتهم في هذا الصراع الشرس مع المسيحيه. اول ما يلاقوا في نقص في الميه يقول لك بس ده الالهه غضبانه علينا، طيب نستبديها ازاي؟ لازم نقدم لها ذبائح. نفس فكرة الفراعنة بنفس الطريقة أو بطرق أخرى. يعني يجي مثلا موسم زرع، الزرع ما يطلعش بطريقة كويسة ويديهم كمية اللي هم عايزينها، يقول لك بس ده الآلهة غضبانة علينا. ليه؟ أصل في مجموعة بتتسبب في شرور كتيرة، فالآلهة غضبت، فعشان كده الزرع ما اداش الحصاد بتاعه. وقيسوا عليها بقى، كانوا مدخلين فكرة الآلهة بتاعتهم ديت في كل شيء. وكانت هيمنة الكهنة بتوع الأوثان على الشعب كله إن هم اللي بيحددوا لهم كل شيء. هو اللي يختار له إمتى يتجوز، ويتجوز مين، ويعيش إزاي. الكهنة كانوا يحددوا لهم إذا كانوا يخشوا حرب ولا ما يخشوش. وكانوا يجيبوا ناس يستخيروهم، اللي هم مسمينهم المستخيرين، يعني بياخدوا رأيهم وهم يقولوا لهم بقى تخشوا الحرب ديت هتكسبوا، الحرب ديت ممكن تخسروا فيها ما تخشوش. فلو عكسوا كلامهم وخسروا يقول لك بس عشان ما سمعناش صوت الكهنة اللي كانوا بيقولوه لنا ودوت الصوت دوت بتاع الآلهة اللي بيقولوه لهم بنفس الطريقة. فأصبح هيمنة عبادة الأوثان والكهنة اللي موجودة على الشعب الروماني كله مغلف كل حياتهم في كل شيء. مجلس الشيوخ بتاعهم كانوا في مجلس الشيوخ عشان يجتمعوا لازم يجتمعوا جوه معبد، ولو اتعمل الاجتماع بره المعبد دوت يبطلوا القرارات بتاعته كلها ويقولك دي قرارات كانت بعيدة عن الآلهة والآلهة احنا ما استشرناهاش والآلهة هي اللي ما وصلتش بالقرارات دي فيلغوا القرارات ديت كلها. كل حاجة كانت في حياتهم كانوا يحطوا فيها الآلهة الوثنية وعليها ابتدوا يدخلوا الأوثان وعبادتها في كل شيء في حياتهم، في الموت، في الجواز زي ما قلنا من شوية تلاقي في الصلاة حاطين أوثان، في أوض النوم حاطين أوثان، في كل حتة حاطين الصور والتماثيل بتاعتها ويقدموا لها تقدمات دينية زي ما انتوا بتقروا في الحاجات اللي هي الشرائع الوثنية والعبادات الوثنية كلها. أصبح الفكر الإيماني بأن هم الآلهة دول هم اللي محافظين علينا متغلب عليهم في كل شيء. وكان هدف الإنسان اللي بيعبد الأوثان هدفه في حياته كلها هو أن لازم يرضي الآلهة ديت، لدرجة أن الكهنة كانوا يقولوا للناس إمتى يهذبوا الفروع بتاعت العنب اللي احنا بنسميه التأليم، امتى يجمعوا المحصول، امتى يعصروه، امتى يشتركوا كلهم في شرب الخمر الجديدة الناتج من عصير الكرمة اللي هم جمعوه. ده حتى في الحروب زي ما قلنا بتسيطر عليهم يحددوا لهم يحاربوا مين وما يحاربوش مين. إذن تحولت العبادة الوثنية اللي الرومان كانوا بيعبدوها إلى تكوين داخلي جوه عقلهم وجوه كيانهم، فما كانوش يقدروا ابدا ان هم يخرجوا بره هذا المعقل اللي هم محبوسين فيه. بل الاكثر من هذا ان هم كانوا بيستجلبوا ارضاء الاصنام ديت او الالهه، فزي ما قلنا يحصل نقص في الميه يحصل نقص في المحصول. ايه السبب؟ لا ده علشان في ناس اسمهم مسيحيين طلعوا بينادوا بواحد اسمه المسيح، وده يعني في نظرنا ساحر ولا كذاب ولا جاي اضل بعض الناس، فالآلهة غضبت منهم ومن المسيح بتاعهم دوت فصبت الويلات بتاعتها وغضبها علينا. ومن هنا جه العداء الشرس ان اصبحت الدولة الرومانية تعصب بكل من هو مسيحي وما يمت للمسيحية بسلم، وتعهدت الدولة الرومانية بإبادة كل المسيحيين على وجه الكرة الأرضية. طبعا هذا الفكر هم كبشر ما هماش الأساس فيه، لكن هذا الصراع الدامي ناشئ من زمان ما بين الشيطان وما بين السيد المسيح منذ لحظات كراسته بالملكوت، ومن أول ما ابتدى يكرز كان الشيطان وقت من الأوقات جاي يخرج شيطان من على إنسان يقول له أنا أعرفك من أنت قدوس الله، ومرة تانية وهو على عود الصليب في متى 27 يقول له إن كنت ابن الله فانزل من على الصليب على لسان اليهود. طبعا هو كل هدفه إن عايز يخدع المسيح وعايز الكلام مغلف بطريقة أخرى، ان عايز يثبت لو انت عايز تثبت للكل ان انت ابن الله انزل من على الصليب. هو هدف الشيطان انزال المسيح من على الصليب علشان ينهي فكرة الفداء اللي هيتم على عود الصليب وانهاء مملكته وانهاء سلطانه على البشرية كلها، مش ان هو يهمه ان يثبت قدام الكل ان هو دوت ابن الله ولا لا. هو كان يعلم جيدا، وكان ساعات السيد المسيح يخفي عنه لاهوته فكان يقول لك لا ده انسان عادي يبقى ليه بيعمل الامور ديت كلها. ف فهذا الصراع اللي الموجود من منذ الأزل ما بين الخير والشر، ما بين النصرة وما بين الهزيمة، ما بين الشيطان وما بين المسيح، كل دوت هو اللي حرك الفئة ديت أو المجموعة ديت كلها أن هم يحاولوا بكل الطرق أن هم يبيدوا المسيحية ويبيدوا المسيحيين من على وجه الأرض كلها. طبعا كل الأمور ديت كلها كانت مش متوازنة، لأن إحنا ما نفكر دي معركة غير متكافئة، معركة ما بين السيف وما بين الصليب، معركة ما بين القوة المادية اللي بتملكها الإمبراطورية الرومانية كلها من جيش ومن جنود ومن ولاة ومن حكام ومن ناس ومن كل الكهنة اللي بيعبدوا الأوثان، بتتعارك أو بتتصارع مع مثاليات أدبية روحية جميلة المسيحية جاية تدعو ليها والمسيحيين عايشينها ومتألقة في حياتهم الفضاء الجميلة ديت كلها. يستتر حوالين الحرب المنظورة ديت كلها من وراءها حرب غير منظورة للقوة اللي احنا مش شايفينها، قوة الشر الروحية اللي بتحارب أولاد الله. كل الأمور ديت كلها كانت مسببة معركة شرسة جدا تكون نتيجتها يا إما الحياة يا إما الموت لأحد الطرفين. وعشان كده كان الوثنيين والكهنة بتوعهم عايزين يحافظوا على الأوثان كلها والعبادة الوثنية، لأن من خلالها هم بيعملوا كل اللي هم عايزينه وبيهيمنوا على فكر الشعب كله، والشعب كله مثل القطيع المساق بدون أي تفكير. الآلهة قالت يبقى نعمل كذا، الآلهة أمرت نخش حرب يبقى نخش حرب، الآلهة غضبانة علشان في مسيحيين موجودين يبقى لازم نقتل المسيحيين دول، الآلهة الآلهة الآلهة. فأصبح الفكر التكويني للإنسان الروماني أو للإمبراطورية الرومانية فكر شرس يسعى نحو قضاء القضاء على الآخر، يسعى نحو الوحدانية والسيطرة بدون ما يدي أي فرصة للآخرين. أنا ساعات كتير أقعد أفكر، والآباء كلهم قالوا كده، ما هو التكافؤ ما بين إمبراطور أو ملك أو والي أو حاكم أو قائد جيش قدام إنسان مسيحي مجرد من كل شيء واقف قدامه شخصه بدون سلاح بدون نعتاد بدون أي حاجات يدافع عنها، لكن الإنسان المسيحي يقف بقمة القوة قمة الجبروت وقمة الشجاعة ويصرخ في وجه أعتى الملوك والحكام ويقول له أنا مسيحي، مش ممكن أبدا أتنازل عن مسيحيتي في مقابل أي وعيد أو تهديد أو أي إغراءات مادية. لاحظوا أن كانوا يبتدوا دايما بالتهديد، لو ما بقيتش لو ما انكرتش المسيح هنعمل فيك ونعمل فيك ونرميك ونقطعك ونقتلك ونعذبك ونرميك في زيت مغلي وكل الامور ديت كلها. واول ما يلاقوا الانسان المسيحي شجاع جدا واقف وقوف الابطال قدامهم ويصرخ بقمة الشجاعة، اذا كان رجل او امرأة او طفل زي ما هنشوف كمان شوية، يبتدوا بقى يستجلبوا الرضا بأن هم يدوا شوية عطايا. طب أنت لو أنكرت المسيح هنخليك حاكم للمنطقة الفلانية، هنخليك قائد جيش، هنخليك إنسان ليك مرتبة كبيرة، هنخليك أميرة، هنخليك مش عارف إيه. فكل الأمور ديت كلها تعبر عن الضعف الداخلي جواهم، مش القوة المزيفة اللي ظهر عليهم من الخارج. وعلشان كده نلاقي بعد فترة مش كبيرة في القرن الرابع هدأت هذه الثورة كلها وأعلن مرسوم التسامح الديني وانتهت الإمبراطورية الرومانية وعبادة الأوثان، ولو إن في بعضها موجود لغاية دلوقتي وإحنا بنصلي من أجله في الأواشي في القداس وبنقول عبادة الأوثان بالتمام إقلاعها من العالم علشان كل الناس تيجي للمسيح. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإذا كان أنا شايف إنسان بعيد عن ربنا وأقدر أن أنا أوصل له رسالة المسيح، هي دي عمق الفهم الروحي الجميل للشهادة أو للاستشهاد. إحنا بإمكاننا أن كل واحد مننا يبقى شهيد كل يوم، مش لازم شهيد بسفك الدم، مش لازم بقطع الرقبة، لكن السيد المسيح بنفسه قال لنا ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فعمل الإنسان وشهادته للمسيح بحياته، بأمانته، بطبته، ببشاشته، بمحبته للآخر، بمقابلته للإهانة بوجه فرح، ويعيش نفس الفكر المسيح الأول اللي الآباء الرسل عاشوه، إن هم ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا أن يهانوا من أجل المسيح. إيه الفرح اللي جالكوا ده؟ وده أنتوا بتتهانوا، يقول لك بس من أجل المسيح ده يبقى مكسب، ما يبقاش إهانة. من أجل المسيح يبقى دوت حاجة تكللنا إحنا بالمجد، مش إن إحنا نبقى ناس مخزولين ولا مطرودين ولا مزلين، زي ما البعض النهاردة يقول لك مصل أنا أما سامح اللي بيغلط في حقي بيفكروا إن ده ضعف، بيفكروا ان دوت قلة حيلة. لا ابدا، اذا كان فكرنا هيوصل لكده يبقى احنا تساوينا مع اهل كل العالم اللي ماشيين بمبدأ عين بعين وسن بسن. لكن الانسان المسيحي يعيش بمبدأ اللي قاله معلمنا بولس الرسول، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل. فين الاحتمال اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ والواحد ما بيقدرش يحتمل اخوه، ما بيقدرش يحتمل كلمة تخرج من الآخر وقت غضبه يمسكها عليه ويقول له خلي بالك انت قلت وقلت وقلت وقلت. طب فين التسامح؟ فين محبة الأعداء اللي احنا بنحفظ الآيات عن ظهر قلب، لكن نيجي وقت المعايشة بتاعتها وكل واحد يبرر نفسه بأي تبرير مش مظبوط. لاحظوا ان كل واحد مننا مطلوب منه بالفعل ان هو يبقى شهيد، بس مش لازم الشهيد اللي بيكلل بهذا التكريم اللي انتوا شايفينه دلوقتي، لكن اشهد للمسيح بسيرتك، اشهد للمسيح بسلوكك، اشهد للمسيح بحياتك الروحية، اشهد للمسيح وانت واقف تصلي جوه مخدعك وبتطلب ان ربنا يعين الكل، ان ربنا يرفع الغلاء عن الناس، ان ربنا يحمينا من الاوبئه، ان ربنا يعطي سلام للبلاد اللي احنا عايشين فيها والمنطقه اللي احنا بننتمي ليها. سلام ربنا دوت لو ما دخلش جوه قلبنا وطلبناه للاخرين، فانت دورك كمسيحي يعتبر زيه زي اي انسان. دور الانسان المسيحي اللي بيشهد للمسيح سلوكياته، طريقته اللي هو بيعيش بيها في وسط هذا العالم. احنا دائما نقول ما هو الضغوط والمجتمع بقى من سيء لأسوأ، وشماعات قاعدين نعلق عليها اخطائنا، لكن انا لو شايف في اي سلبية في المجتمع ليه بسعى ان انا اعيش بيها وتبقى حاجة اقتنيتها في حياتي؟ معروف كده ان الانسان الحي بالروح عامل زي السمكة الحية اللي بمقدارها انها تسلك ضد التيار، لكن لو انسان ميت وملوش اي دور ولا اي حياة يبقى زي السمكة الميتة بالفعل، اللي شوية الموجة بياخدوها لغاية ما تيجي سمكة اخرى تاكلها وتنتهي دورها وينتهي وجودها على هذه الارض. الحياة بستعجب، يعني اما الواحد يقعد يفكر، أما يبقى طفل صغير واقف قدام حاكم ولا قدام والي ويكلمه بثقة ويكلمه بإيمان ويكلمه بقوة بكامل الشجاعة، هذه القوة وهذا المنطق وهذا الجبروت وهذه الثقة من أين أتت لطفل لسه إحنا دلوقتي أطفالنا في السن ده يبقى يدوبك بيتعلموا الكلام أو بيجمعوا الجمل. لكن أنا عايز أحكي لكم موقفين حصلوا من أطفال وأنتوا أحكموا بعد كده إحنا فين من الناس ديت. النهاردة الإنسان بيخاف من أي حاجة في الشارع، بيخاف من أي ضرر يحصل، بيخاف إن هو ممكن ينزل بدري يروح القداس يقول لك لأ أصل صحتي هتتعب، أصل هاخد دور برد، أصل هيحصل لي أصل أصل أصل. ونجد في سير الآباء القديسين الشهداء مئات الأطفال ومئات النساء، وإذا ما قلناش الألفات، يقفوا بقمة الشجاعة قدام الولاة ويرفضوا رفضا تاما إن هم ينكروا المسيح. المسيح لو عايش جوانا وفي قلبنا هنتمسك بكل شيء صح. المسيح اللي احنا بنشهد ليه بيقول لنا كده: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الأمانة اللي اتهزت في وسطنا دلوقتي احنا كلنا محتاجين إن احنا نظهرها لكل العالم. الإنسان المسيحي كان معروف طول وقته وطول عمره أنه هو إنسان أمين، أمين في شغله وأمين على الحاجات اللي بيشتغل بيها، وأمين في وقت الشغل، وأمين في بيته، وأمين في خدمته، وأمين على حياته الروحية، وأمين على جسده، ما يضرش نفسه بأي حاجة. هذه القيم الجميلة ابتدينا إحنا نفرط فيها شوية شوية، وابتدينا نختلط بأهل العالم وبسلوكياتهم، وبعدين نيجي بعد شوية نقول أصل المجتمع. لاحظ أيها الحبيب أن المجتمع يتشكل مني ومنك ومن الآخر، فلو كل واحد مننا أهمل حياته وتساهل مع قيمه الداخلية اللي تعلمها منذ صغره، فهو دوت اللي بيغير المجتمع. المجتمع دوت كيان بينا إحنا كلنا، وبدوننا لا يوجد مجتمع. فإذا كنت أنا وإنت وغيرك وغيرك مشتركين في هذا المجتمع، فما تزم في المجتمع دلوقتي أنت بتزم فيه أو بتزم في نفسك. فيجب أن كل واحد مننا يصلح ذاته أولا قبل ما يدور على إصلاح الآخرين. الآباء القديسين والشهداء عاشوا بفكر أن معك لا أريد شيئا على الأرض. كان فكرهم كله الشهوة اللي عاشها بولس الرسول ليشتهاء أن أنطلق، شهوة الانطلاق من العالم ومن القيود اللي بتأيد الإنسان ومن الميل للخطية ومن ضعفات الجسد ومن كل الأمور دي كلها. إحنا بنقول دلوقتي كل واحد ليه شهوة معينة، واحد مشكلته عنده شهوة الأكل، تاني مشكلته عنده شهوة شرب مشروبات غريبة، واحد تالت عنده شهوة النظرات المعصرة وما يترتب عليها، واحد رابع عنده شهوة النوم الكتير. كل دوت إحنا عايشين فيه دلوقتي، وأبائنا الأولين الشهداء اللي كانت دماءهم هي بزار الكنيسة، زي ما قال العلامة ترتليانوس إن دماء الشهداء هي بزار الكنيسة، عاشوا بشهوة إمتى أكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، بدل الحياة المتعبة ديت والضغوط اللي فيها اللي انتوا دايما تشتكوا منها والكل بيشتكي منها. عايزين ينحلوا من هذا الجسد وهذا القيد وهذا السجن، بس هذا الانحلال نابع عن استعداد دائم جواهم لملاقاة الرب. احنا لو فكرنا فيها هنلاقي الموضوع مش سهل، كون ان واحد يعيش حياة الاستعداد باستمرار ويبقى فرحان ان امتى هنال اكليل الشهادة، ويجروا يسمعوا عن الولاة موجودين في اي مكان، لا ده احنا هنروح له لغاية عنده. طب اصبر، ما يمكن حياتك على الارض افضل من موتك. يقول لك وليه؟ ليه انا ما اشهدش للمسيح واعلن مسيحيتي قدام الكل؟ ده الوالي موجود في انصنا، لا نروح له عنده. ده الوالي موجود في أخميم، نروح لغاية عنده. وبعدين الولاة دول والحكام استغربوا، هي الناس دي بتجيب الشجاعة منين؟ ده احنا ما رحنا لهمش بلادهم، ده هم جايين مسافرين وجايين قصدنا وجايين قدامنا يعلنوا مسيحيتهم. انتوا ايه، من عجينة تانية؟ لا ده احنا بشر زيك. انتوا الشجاعة دي بتجيبوها منين؟ ده انا حاكم، ده انا والي، ده انا رئيس جيش، ده انا ما عنديش ربع الشجاعة دي. ده أنا بقول لك انكر المسيح يا إما قتلك وأنا غالبا قلبي بيترجف من جوه. ويرد عليه الشهيد إذا كان رجل أو امرأة أو طفل: نحن لا ننكر المسيح أبدا، إحنا مسيحيين وهنموت على اسم المسيح. والكلمة تطلع منهم تهز جدران المكان، قوة وشجاعة. لستم أنتم المتكلمين، مش السيد المسيح قال كده: بل أعطيكم قوة وحكمة تتكلموا بيها. هو ده الإنجيل اللي احنا ساعات بنحفظ الآيات كتيرة قوي منه، ونيجي في المعايشة، ونيجي ان انا اظهر للآخر حياة الإنجيل جوايا ايه، عايشها ازاي، ما نلاقيش كلام على الورق. عشان كده احنا بنعاني دلوقتي معاناة كبيرة في الضعف الروحي اللي احنا عايشين فيه، لأن أصبح حتى كلام الإنجيل بالنسبة لنا بنقراه أو بنسمعه وكأنه كلام عابر، زيه زي أي كلام بنقراه. أبائنا لا، عاشوا الإنجيل مش قروه خلاص، حتى لو ما كانش عندهم نسخة ورقية تتقري كانوا بيسمعوه في الكنيسة وياخدوا الكلام اللي بيسمعوه يعشوه ويطبقوه. شوفوا القصة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي تعبر عن شجاعة الطفل، بس مش هو الأساس، لا دي أمه الأساس، هي اللي أسست فيه كل هذا العمق الروحي الكبير اللي عاشه في السن الصغير دوت، اللي كلنا ما نجرؤش نتكلم بالطريقة اللي هو اتكلم بيها. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن عايز أعرض عليكم حوار تم ما بين طفل عنده 3 سنين، وأرجوكوا ركزوا معايا، بقول طفل عنده 3 سنين، وده كان موجود من الشهداء اللي استشهدوا في نجران. وشوفوا الحوار اللي ممكن واحد في سني أو في سنكو ما يقدرش يجيب هذه الشجاعة وهذه الرجولة وهذا الصمود وهذا الإيمان القوي والثقة الكاملة بالمسيح، أنه يقف يتكلم مع ملك واقف قدامه. طبعا هذا الطفل للأسف ما تذكرش اسمه، لكن كل اللي تذكر عنه سنه، وأن أمه راحت تستشهد وهو كان ماسك بيتها، فشاف الملك قاعد وجالس بقى في الفخفخة بتاعته، لابس الثياب الملكية بتاعته وقاعد بقى في عظمة كبيرة. فالطفل اللي جه في ذهنه ان اللي قاعد قدامه دوت هو ابونا اللي شافه في الكنيسة، فجري عليه وقبل الركبتين بتوعه. وبعدين الملك دوت بقى قال له: انت عايز ايه؟ فرد الطفل وقال له: أنا عايز أموت مع أمي، لأنها قالت لي هلما نمضي ونموت من أجل المسيح، لأن الملك اليهود أمر أن يموت كل من لا ينكر المسيح. شوفوا الفكر بتاع اشتهاء الموت والاستشهاد أما يوصل لهذا الطفل الصغير ذو 3 سنوات. الملك قال له: من أين تعرف المسيح؟ عرفته منين؟ طفل رد عليه على طول وقال له: أنا وأمي نراه كل يوم في الكنيسة، وإذا جئت معنا إلى الكنيسة فسأوريك إياه. ده احنا بنروح الكنيسة أوقات كتير ونقعد نتكلم، نقعد نلعب في الموبايلات، ونبقى متأذيين وقاعدين كده نفرق لو الوعظة طولت شوية ولا القداس طول شوية، ونبقى قاعدين كل شوية نبص في الساعة، والبعض يروح ما يخشش الكنيسة نفسها يقف في الحوش. وهذا الطفل يقول له: أنا بشوف المسيح كل يوم في الكنيسة، ولو أنت عايز تشوف المسيح تعالى معنا أوريه لك في الكنيسة. الملك قال له: أنت بتحبني ولا بتحب أمك؟ فالطفل رد عليه وقال له: إني أحب أمي أكثر منك، ابتدى يفهم بقى ان مش ده ابونا اللي موجود في الكنيسة، لان مش ممكن هيكلمه بالاسلوب ده. فرد الملك وقال له: أتحبني أم المسيح؟ فقال له: إني أحب المسيح أكثر منك لأنه خير منك. شوفوا التمييز عند الطفل كمان، فهم من الأسلوب اللي بيكلمه الأول. أول ما دخل بالشكل العام فكروا أبونا أو الكاهن اللي موجود في الكنيسة، لكن أما لقى بقى الكلام مش مظبوط وبيخيروا ما بين حبه لي وحبه للمسيح، حبه لي وحبه لأمه، قال له: لا، أنا بحب المسيح لأنه هو أحسن منك. فالملك رد عليه وقال له: ابقى عندي فأعطيك جوز ولوزا وتينا ومهما طلبت. طبعا طفل فعايز يضحك عليه بشوية مأكولات لذيذة طعمها حلو، وقال له: اقعد عندي وانا اديك الحاجات دي كلها، واي حاجة تطلبها انا اجيبها لك. فالطفل رد عليه وقال له: لا اكل جوز اليهود ولا امي تأكله. يعني تضحكش علينا بالكلام الفاضي بتاعك دوت. فالملك قال له: ليه؟ لماذا؟ والطفل رد عليه وقال له: لأن جوز اليهود هو نجس. يا شجاعة الطفل، اللي ممكن أي واحد مننا ما يجرؤش إن هو يقول الكلام دوت قدام واحد مسؤول. الملك رد عليه وقال له: أنا خير لك من المسيح. فالطفل رد عليه قال له: أبدا لن أكفر بالمسيح، ماذا تكون أنت؟ فالملك قال له: أنا أكفر بالمسيح، أنا مش بآمن بي. فالطفل رح ردد عليه على طول وقال له: أنت إذن يهودي، دعني أمضي إلى أمي قبل أن تموت وتتركني فيأتي اليهود ويأخذوني، دعني أمضي وإلا ضربتك وقلت لأمي أنك كفرت بالمسيح فتضربك هي الأخرى. الحقيقة يعني وقفت قدام الجزء دوت وقلت: جاب منين هذا الطفل الشجاعة ديت كلها؟ بعدين بقى بيقول له: يعني انت بتقول هتضربني دلوقتي، طب اما ساعة ما انت جيت ما انت قبلت ركبتي. فقال له: لأنني ظننت أنك الملك المسيحي الذي رأيته في الكنيسة، فلو عرفت أنك يهودي لما أتيت إليك. ده حوار ما يتمش ما بين إنسان ناضج عاقل كبير في سن الثلاثين أو الأربعين، والوعي والذهن والشجاعة والقوة والجبروت دوت يجيبها منين؟ المسيح اللي جواه اللي بيشهد له. ما هو المسيح قال لنا كده: أعطيكم قوة وحكمة لا يستطيع جميع معانديكم أو مقاوميكم أن يقاوموها. هو المسيح اللي بيتكلم على لساننا، بس لو سمحت أنت هيأ له الأرض الخصبة اللي يبقى موجود فيها. ما تجيش تقول أن أنا كنت حطيت في موقف وما عرفتش أرد، وليه ربنا ما وقفش جنبي، ليه ربنا ما ادانيش الكلمة، ليه ليه ليه. مش معقولة هنعيش حياتنا كلها اتهامات لله. ما هو انت ما هيأتش الارض بتاعتك اللي تتحط فيها البذرة فتنمو، يبقى ليه بتطلب من ربنا اللي انت ما بدتش بيه؟ لو سمحت صلي زي ما احنا بنصلي في وشيط المسافرين ونقول: اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح. اما تطلب المعونة من ربنا، ربنا يقف معك. اما تطلب الحكمة من ربنا، ربنا يديك حكمة. اما تطلب من ربنا منطق حسن في الوقت المناسب يديك، طالما انت موجود معاه ومديله حياتك وعايش معاه بحياة كويسة. بعد ما الطفل قال للملك كده وان انا لو عرفت انك يهودي لما اتيت اليك، فالملك قال له: ابقى عندي وتكون لي ابنا. فالطفل رد عليه قال له: لا ابقى عندك لان رائحتك كريهة، وان رائحة امي لزكية لأزكى من رائحتك. طبعا هو بيقارن الرائحة الزكية ديت مش العطور واللي بيحطوها السيدات، لكن دي هي رائحة الصلاة. رائحة الكنيسة، رائحة النسك، رائحة الشهادة للمسيح. فقال له لا، ما بقاش عندك أبدا، لأن أنت رائحتك كريهة، ريحة الخطية وريحة عبادة الأوثان هي ديت اللي طالعة منه. تخيلوا بقى الملك يرد يقول إيه للي واقفين كلهم وسامعين هذا الحوار، يعني اخزى بقى واخجل من ان طفل صغير عنده 3 سنين قال لك الكلام دوت وانت مش عارف ترد عليه. الملك يقول لكل اللي واقفين يقول لهم تأملوا هذا الاصل الرديء كيف يتكلم منذ طفولته، تبصروا كيف استطاع ذلك الساحر المضل. يقصد مين بيها؟ يقصد المسيح، سميه الساحر المضل. يقول تبصروا كيف استطاع ذلك الساحر المضل أن يضل حتى الأطفال. فقال أحد الوزراء للطفل تعال معي فأخذك إلى الملكة فتصير لك ابنة لك أما. الطفل رفض وقال له لا، أمي تأخذني إلى الكنيسة، أما الملكة فلا تأخذني إلى الكنيسة. أما الطفل لقى الملك مش عايز يسيبه فراح عضه في فخده وقال له اتركني أيها اليهودي الشرير، اتركني لأذهب إلى أمي، اتركني فإن أمي تموت وأريد أن أموت معها. وبالفعل مات مع أمه. أنا عايز بس أقف على الكلمة اللي قالها وبيقول تبصروا كيف استطاع ذلك الساحر المضل أن يضل حتى الأطفال. السيد المسيح لم يضل الأطفال، السيد المسيح جذبهم إليه واحتضنهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وحبه واحتضانه للأطفال وإن هو جاي يبذل نفسه من أجل الكل جذب إليه الأطفال، مش بسحره مش بشعوذته، لأن هو دوت كان الفكر الروماني زي ما احنا اتكلمنا في الأول، كل حاجة سحر وشعوذة وعبادة أوثان وتقدمات وكذب على الناس وتهيئ أمور كتيرة أو إن دي الآلهة بتقول بتقول بتقول. لكن كانوا عايشين في وهم ما أدركوهوش إلا في نهاية اضمحلال المملكة بتاعتهم. إيه رأيكم في هذا الطفل اللي يفوق في شجاعته وقدراته وقوته ومحبته للمسيح مئات الرجال الطاعنين في السن؟ شوفوا القوة والجبروت، وده يعبر عن المسيح بيقول لنا اشهدوا ليا بسلوككم، اشهدوا ليا بحياتكم، اشهدوا ليا بأمانتكم. هوش الموضوع شهادة سفك الدم وخلاص. قصة تانية انتوا طبعا كلكوا اللي قاعدين قدامي اكيد سمعتوا، قصة القديسة دولاجي اللي كان عندها كام ولد؟ لا، اللي كان عندها 5 اولاد ديت دي كانت القديسة رفقة. لكن تصحيح بس، يعني القديسة دولاجي كان عندها 4 اولاد، اولاد صبيان. وفي يوم من الايام راجعين من الغيط الاولاد دول، اولادها بيزقوا عربية بطيخ، فتقابلوا مع الوالي وانتوا مين مش مين؟ احنا مسيحيين. قال لها طب قولوا اسماءكم. لا احنا مسيحيين، ما هو اسمنا مسيحي، هو اسم ابويا المسيح فانا مسيحي. طيب انكروا الاوثان، انتوا فين مش فين؟ قالوا له طيب احنا هنقول لامنا. امهم جت وقبضوا عليهم هم 5 وابتدوا القصة والحوار في الوعيد والتهديد والاغراءات وكل الامور اللي كانوا بينتهجوها كل الولاة الوثنيين او قواد الجيش. نفس القصة تتكرر مرة اخرى مع القديسة الام دولاجي واولادها. شوفوا الحوار الجميل اللي يتم ما بين أم وما بين أولادها، وبتشجع طفلها الصغير إزاي عشان خايفة عليه إن هو دوت اللي قلبه يرتجف من الخوف فممكن يقول أي كلمة تضيع عليه السماء والملكوت. حوار يتم بينهم كلهم هم الخمسة، أقول لكم المختصر بتاعه وشوفوا الفكر والرؤية المستقبلية ورؤية السماء اللي كانوا عايشين بيها والاستنارة اللي كانوا عايشين فيها بعمل الروح القدس وبتمسكهم بالسيد المسيح والحياة الفاضلة اللي هم عايشينها. الحوار اللي تم دوت كانوا هم موجودين بالسجن، الولد الصغير اللي اسمه شنطاس، وده كان عمره 4-5 سنين لسه، يعني طفل صغير يدوب بيتكلم، ولا يا أمي أنا خايف قوي قوي يا أمي. فردت عليه الأم دولاجي وقالت له لا يا شنطاس، لا يا ولدي، اوعاك تخاف. تخاف من ايه؟ فالأخ الكبير سورس قال له الخوف دوت هو الشيطان، خلي بالك. بعدين هرمان أخوهم الثاني يقول له لو خفت يبقى شيطان الخوف دخل جواك، خلي بالك بقى من موضوع الخوف ده. وراح ردد عليه أبانوفا أخوهم الرابع يقول له تبقى خسرت كل شيء. يعني ديالوج كده قدامنا، حوار كل واحد بيقول كلمتين بيكمل الآخر في منتهى الجمال والقوة والشهادة المسيحية للمسيح. فالأم بقى بتقول له إيه؟ الأم دولاجي بتقول له أنا وإخواتك رايحين نحضر الوليمة هناك عند يسوع. فوق يسوع حاجز لنا دوار كبيرة أحلى من دوارات البلد كلها. طبعا هي بتشبه السماء لطفل صغير، مش هتقول له بقى الملكوت وفي الدسين وفي ملايكة وفي أنوار وفي الست العذراء، يعني برضو زي انه مش هيجمع كل الامور دي. فهي بتقول له بقى المسيح حجز لنا فوق دوار كبير حلو احسن من دوارات البلد ديت كلها اللي انت شايفها. بتشبه له وبتقرب له الجمال بتاع السماء ايه. والطفل طبعا بذهنه او بفكره الصغير قال له لما يجي الفيضان هيهد البيوت اللي فوق دي كلها. هو كان بيشوف بعينيه ده في الأقصر وناحية إسنا وأرمنت، وشايف إن النيل بيجي في الفيضان بتاعه يخش على البلاد كلها يضيع البلاد ديت كلها والبيوت ديت كلها تتهد بسبب إنها معمولة من الطوب اللبن الطين دوت. فده اللي في ذهنه. فقال لها يعني لما يجي الفيضان برضه فوق هيهد البيوت ديت كلها. فقلت له لا يا ولدي لا، فوق ما فيش لا فيضان ولا نار، لكن انت فاكر الشرط اللي شرطه يسوع على اللي يحضر الوليمة فوق. شوفوا الأم الجميلة اللي مشبعة ابنها بالإنجيل، اديته مع اللبن غزته الغذاء الروحي، اديته مع الرعاية عمل الإنجيل، اديته مع حنانها ومع خوفها وحبها ازاي ربنا بيراعينا. شبعته بالانجيل بدل ما هي بتجري على شبع الجسد بس، شبعته شبع روحي من الانجيل والغذاء الروحي بتاعنا. فبتفكره بتقول له انت فاكر المسيح قال لنا ايه او قال ايه الشرط للناس اللي هتحضر الوليمة فوق؟ قال لها ايوه، يسوع قال ان اللي هيحضر الوليمة بتاعة الملك لازم أن يكون لابس ثوب العرس. طب هو طفل ايه فهمه ثوب العرس وايه فهمه ان المسيح؟ لا، ده امه الام الجميلة هي اللي تردع ابنها لبن الايمان مع لبن الجسدي. الام الجميلة هي اللي تشبع ابنها من الروح قبل ما تدور على شبعه بالجسد وبس. قلت له ايوه يا ولدي، يا حتة من قلبي، علشان كده لازم نموت على ايديهم ليكون دمنا هو ثوب العرس اللي نقدمه ليسوع لما نحضر فرحه. يا جمال الكلام، تقول له لازم نموت على ايديهم عشان الدم بتاعنا هو دوت ثوب العرس اللي احنا هنحضر بيه الفرح بتاع المسيح. عمق روحي لو قعدنا نتكلم فيه مئات الساعات مش هنقدر نوصل لحلاوته وجماله وقيمته. شبع بالمسيح. فالأم قالت لهم يلا بينا يا أولادي يلا نصلي. بعد ما قعدوا يعذبوا فيهم راحوا مدخلينهم رمينهم في السجن مرة تانية. بعدين وقفت الأم تقول لها يا عدرا يا أدرا اطلبي من حبيبك أن يساعدني أنا الضعيفة. يا عدرا دول ولادك مش ولادي أنا. بعدين شوفوا الأم بقى تطلب حاجة جميلة تقول لها تقول يا رب لو أردت أن احنا نموت خلي ولادي يموتوا الأول عشان ما قلبي يطمن أنهم يموتوا على اسمك. طب اطلبي أن ربنا ينجيهم، اطلبي أن ربنا يبعد عنهم كل شر، اطلبي أن ربنا يعمل ولي عنهم أو يعني يديله ساعة رضا كده ويقول لهم طب امشوا انتوا أنا هقتل أمك وخلاص. لا، تطلب أن لو هي احنا هنموت على اسمك يا رب خلي ولادي يموتوا قبلي عشان انا اطمن عليهم. وبالفعل ده اللي حصل. اما جم يحاولوا معهم مرة تانية وكلهم رفضوا، جابوا اطفالها كلهم واحد واحد، اولادها كل واحد يقعدوه على حجرها ويقطعوا راسه ودمه يسيل على جسمها لغاية اخر واحد. بعدين وقفت هي قالت له يا رب انا كده مطمنة على اولادي كلهم ان هم وصلوا لك، يلا خد نفسي انا كمان وانا لازم اقدم لك دمي زي ولادي عشان كلنا نبقى موجودين معاك. ظهرت لها الست العذراء وقالت لها طوباك يا دولاجي انت واولادك لان القدير استجاب لصلاتك واعد ليكم الملكوت. كان الطفل الصغير هو اللي خايفين منه، فشاف المنظر ده تشجع وتقطعت رقبته هو كمان وراحوا مقطعين رقبة أمه اللي هي الأم دولاجي. هل أمهات في الأيام ديت بيشجعوا أولادهم أن يروحوا الكنيسة؟ هل بيخافوا عليهم؟ هل بيتابعوهم؟ هل بيقولوا لهم انتوا اخر مرة اتناولتوا امتى؟ اخر مرة اعترفتم امتى؟ طبعا في كتير من الامهات بتعمل كده، لكن في البعض يهتم بكل احتياجات الطفل او الولد ابنهم ويسيبوا موضوع الروحيات والصلاة والتناول والاعتراف والامور ديت كلها، يقول لك ما هم ما يكبر هيعرف ويبقى يروح لوحده. لاحظي ان اما هيكبر ويلاقيك انت مش مهتمة بهذه الامور هيتغرز جواه الاهمال دوت ومش هيروح الكنيسة. ومهما انت قلت له روح الكنيسة هو كبير مش هيسمع الكلام. عشان كده غرس الروح الايمانية وان الام تردع ابنها لبن الايمان مع اللبن الجسدي زي ما قلت من شوية، ده مهم جدا جدا لان هو دوت الانسان بينشأ عليه منذ صغره، الشجاعة والقوة والحماس والحكمة والشهادة للمسيح ما بتجيش فجأة، دي بذرة بتترمي في ارض جيدة وتنمو نمو جيد عشان يأتي منها الثمر المطلوب. علشان كده يا ترى احنا دلوقتي فين من الاستشهاد؟ هل كلمة احنا بنقولها وبنطوق ليها كده وبنتمناها واحنا حياتنا فيها امور كتيرة لازم تتظبط الاول؟ اذا كان كل واحد مننا بيتمنى ان هو يبقى شهيد، اشهد للسيد المسيح بسلوكك، اشهد للسيد المسيح بامانتك، اشهد للسيد المسيح بطول اناتك على الاخر، اشهد للسيد المسيح من اجل صلاتك للي بيضطهدوك وبيضايقوك، اشهد للسيد المسيح بانك تقف كل يوم تصلي من اجل سلام العالم ومن اجل سلام بلادنا ومن اجل ان الرخاء والخير يعم على الكل بدون استثناء. هي دي شهادتك للمسيح، هي دي الانسان المسيح اللي بيشهد للمسيح في كل مكان. عشان كده احنا قدامنا مجموعات كتيرة قوي من نوعيات الشهداء. في البعض استشهد من أجل حفاظه على العقيدة، في البعض استشهد من أجل حفاظه على عفته، في البعض استشهد من أجل شهادته للمسيح وسفك الدم. نوعيات كتيرة قوي، بأعمار كتيرة، بمسؤوليات ومستويات كتيرة قوي. دي طبعا نقدر نسيبها يعني للموضوع الجاي إن شاء الله إن عشنا الأسبوع القادم. لكن أهم نقطة نخرج بيها النهاردة، وهي أن الإنسان المسيحي يجب أن يشهد للمسيح في كل مكان بسلوكه، لكي يروا أعمالنا الصالحة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.